نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. قال أبو العالية رحمه الله: مطهرة من الحيض والبول والبزاق، كلما رزقوا أتوا بشيء ثم أتوا بآخر قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أتينا من قبل، وأتوا به متشابها يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعوم، قطوفها يقطفون كيف شاءوا دانية قريبة الأرائك السرر. وقال الحسن رحمه الله: النظرة في الوجوه والسرور في القلب. وقال مجاهد رحمه الله: سلسبيل حديدة الجرية غول وجع البطن، ينزفون لا تذهب عقولهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: دهاقا ممتلئا، كواعب نواهد، الرحيق الخمر، التسنين يعلو شراب أهل الجنة، ختامه طينه مسك، نضاختان فياضتان، يقال موضونة منسوجة، منه وضين الناقة، والكوب ما لا أذن له ولا عروة، والأباريق ذوات الآذان والعرى، عربا مثقلة واحدها عروب مثل صبور وصبر، يسميها أهل مكة العربة، وأهل المدينة الغنجة، وأهل العراق الشكلة. وقال مجاهد رحمه الله: روح جنة ورخاء، والريحان الرزق، والمنضود الموز، والمخضود هو الموقر حملا، ويقال أيضا لا شوك له، والعرب المحببات إلى أزواجهن، ويقال مسكوب جار، وفرش مرفوعة بعضها فوق بعض، لغوى باطلا، تأثيما كذبا، أفنان أغصان، وجنى الجنتين دان، ما يجتنى قريب، مدهامتان سوداوان من الري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب ما جاء في صفة أهل الجنة وأنها مخلوقة، نسأل الله تعالى يجعلنا من أهلها. قال أبو العالية: مطهرة من الحيض والبول والبصاق، وكذلك في الغائب. الله سبحانه وتعالى وصف نساء أهل الجنة بأنهن مطهرات، أي ليس فيهن شيء من الخذر، من البول والغائط والحيض والبصاق، فإن هذا موجود في نساء الدنيا، وأما نساء الجنة فليس فيهن شيء من ذلك. كلما رزقوا أتوا بشيء ثم أتوا بآخر قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أتينا من قبل أتوا به متشابها. اختلف المفسرون رحمه الله في معنى هذه الآية، منهم من قال معنى قوله تعالى هذا الذي رزقنا من قبل أي في الدنيا، ومنهم من قال المعنى هذا الذي رزقنا من قبل أي في الجنة، ورجح المقيم رحمه الله الثاني، وأنهم كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أي في الجنة. أولا، لأن يعني المعنى الأول أنه كلما رزقوا فيها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أي في الدنيا، هذا فيه عليه إرادات، يعني هذا القول يرد عليه أمور. الأمر الأول أن في الجنة ما ليس في الدنيا، في الجنة من أنواع الفاكهة وأنواع الرزق ما ليس في الدنيا، والله الآية كلما رزقوا، هذه صيغة عموم، كلما رزقوا منها من ثمرة، من تأكيد من ثمرة أي ثمرة، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. ومعلوم أنهم يرزقون في الجنة من أنواع الثمار ما لم يكن في الدنيا. والأمر الثاني أن من أهل الدنيا من لا يعرف كثيرا من ثمار الدنيا، وهي موجودة في الجنة يعني مثلها. فكم من إنسان في الدنيا لا يعرف كثيرا من الثمار ولم يرها، فثمار الدنيا كثيرة متنوعة في أقطار الدنيا، فكثير من الناس لا يعرف كثيرا من ثمار الدنيا. والآية فيها عموم، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، بمعنى أن كثيرا مما يؤتون به في الجنة لا يعرفونه في الدنيا، إما لأنه غير موجود في الدنيا أو لأنه كان موجودا ولكن هؤلاء لم يروه، ولا سيما أن أكثر أهل الجنة المساكين، عامة من يدخل الجنة المساكين، وهم مظنة عدم التوسع في المطاعم والشهوات والملذات. فهذا يرد على القول الأول. قول هذا يرد عليه إرادة واحد، وهو أنه كلما رزقوا منها من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يرد عليه أن أول رزق يأتيهم في الجنة لم يسبق له مثيل، فكيف يصدق عليه أنهم كلما رزقوا منها من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل؟ أول رزق كيف يقولون عنه هذا الذي رزقنا من قبل، وهو أول طعام وأول رزق يرزقونه في الجنة، أول رزق يرزقونه في الجنة. فنقول هذا الإراد يعني صيغة عموم أريد بها الخاص، تخصيصه ظاهر معلوم، الشيء المعلوم يعني ما يرد، يعني يقال هذا يخصه السياق، هذا معلوم قطعا فلا يرد. والإرادات على القول الثاني أكثر من الإرادات على هذا القول، فيرجح القول الذي تكون الإرادة عليه أقل. يعني ابن القيم رحمه الله قال وهذا الإراد الذي فر منه يلزمهم مثله وأكثر منه في القول الثاني. فعندنا قولان كل منهما يرد عليه إراد، إذن نرجح ماذا نرجح من القولين؟ الأقل إرادا عليه، يعني الأقل إشكال، هذا هو الأقرب في الترجيح. قل هذا يرد عليه إرادات وهذا يرد عليه، فالذي أكثر يكون هو الأضعف، واللي أقل ورودا يكون أقوى من القول الثاني. قطوفها يقطفون كيف شاءوا وذللت قطوفها تذليل قطوف، يعني ما يقطف، فهي مذللة تأتيهم حيث كانوا حيث شاءوا. الدانية قريبة، يعني لا يحتاج إلى أن يقوم أو يتسلق أو يعاني قطف الثمار، وإنما تكون قريبة مذللة. الأرائك السرر، الأرائك هي السرر في الحجال، هذا هو المعروف في اللغة. الأريكة هي السرير إذا كان عليه قبة سمى الحجلة. وقال حسن النظرة في الوجوه والسرور في القلب، ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة بياض في الوجه والسرور يكون في الفرح في القلب. وقال مجاهد سلسبيلة أي حديدة الجرية، أي تجري جريا سريعا سهلا. غول وجع البطن ينزفون، أي لا تذهب عقولهم. الغول هو ما يحصل للبدن من الأمراض والآلام بسبب الخمر، فإن خمر الدنيا يحصل بها الأمراض والأسقام وجع البطن. وينزفون أي لا تذهب عقولهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما دهاقا ممتلئة، وممتلئة ملأة متتابعة، دهاقا ملأة متتابعة يعني تأتي في كل حين متتابعة، تأتي ثم يتبعها أخرى وثالثة بلا انقطاع. نواهد الكواعب، نواهد الكاعب هي الفتاة إذا تكعب ثديها أي استدار، وهذا أحسن ما يكون من صفات النساء. الرحيق الخمر، التسنيم يعلو شراب أهل الجنة، ومزاجها من تسنيم، تسنيم من السلام وهو الارتفاع، فهو أعلى شراب أهل الجنة، يمزج للأبرار ويشربه المقربون صرفا. نسأل الله من فضله. ختامه طينه مسك، يعني طينه يعني ما يكون في آخر الشراب، يعني يشربون هذا الخمر فإذا انتهى الشرب فاحت رائحة المسك، بخلاف خمر الدنيا ففيها الرائحة خبيثة، هذه ليس فيها حسنة الريح وحسنة الطعم وحسنة اللون وعاقبتها وفيها اللذة وعاقبتها حميدة، ليس فيها ذهاب للعقل وليس فيها ألم في الجسد، فهي طيبة من كل وجه. أما خمر الدنيا فهي خبيثة الرائحة، خبيثة اللون، خبيثة الطعم، تغتال العقول وتسبب الأمراض. فالله تعالى طهر خمر الآخرة من كل هذه الصفات، ولونها أبيض طيب كبيضاء لذة للشاربين، بخلاف خمر الدنيا فإنها قريبة من السواد ورائحتها كريهة طعمها كريه، فخمر الآخرة مطهرة من هذه الصفات الخبيثة. نظافتان فياضتان موضونة منسوجة، منه وضين الناقة. وضين الناقة هذه نشوف كلام الحافظ ما أذكرش معناها، والكوب ما لا أذن له ولا عروة، الكوب الذي ليس له أذن ولا عروة، يعني ما له شيء يصب معه وليس له ممسك، هذا الكوب. والكأس ما له عروة وليس له خرطوم، والذي له عروة خرطوم الإبريق، ففيه إبريق وكأس وكوب، الإبريق ما له عروة وخرطوم، والكأس ما له عرى وليس له خرطوم، والكوب ليس له عروة ولا خرطوم، ولا بريق ذات الأذان والعرى، عربا مثقلة واحدها عروب. حتى كلمة مثقلة هذه ما تحتاج لقيتها عندنا.
إيه وضيم.
وضيم الناقة.
قال هو قول الفراء، قال في قوله موضونة أي منسوجة، وإنما سمى في العرب وضين الناقة في وضين لأنه منسوج.
ماذا مش وضين الناقة؟
ثم ذكر الآية على سورة الموضونة، قال يقال متداخلة كما يوصل حلق الدرع بعضها في بعض المضاعف. قال والوضين البطان إذا نسج بعضه على بعض مضاعفا.
لا لا مو واضح الوضين. يمكن أنه شيء ينسج يضع على ظهر الناقة، يمكن عربة مثقلة.
عربة مثقلة مضمومة الراء، عربا بالتخفيف وهو كالرسل والرسل بالتخفيف في لغة الدين. قال الفراء الوجه التثقيل، لأن كل فعول أو فعيل أو فعال جمع على هذا المثال فهو مثقل.
عربا يعني هل القراءة هذه
عربا
هذا المراد بالتثقيل، يمكن مراد التثقيل ضم الراء عربا، لأن المعروف التثقيل إنه الشدة، المعروف يقيل مثقلة يعني مشددة، أما الضم مثقلة يعني مضمومة هذا ما مرد يعني. يمكن المقصود بالتثقيل يعني ضم الراء، معنى عربا واحدها عروب وهي المتحببة لزوجها، هذا معنى العروب. ولا شك أن هذه الصفة يعني محبوبة في المرأة، المرأة المتحببة لزوجها التي تظهر المحبة والمودة وتتصنع له وتحب القرب منه وتحب جماعه، لا شك أن تمتعه بها يكون أكثر من المرأة التي ليست كذلك، فهذه لا شك صفة محبوبة في المرأة ويحصل بها الاستمتاع، يحصل بها كمال الاستمتاع، فهذا وصف نساء الجنة نسأل الله من فضله، تحب زوجها وتتزين له وتحب جماعه ومعاشرته فتكون لذته بها أعظم. وذكر السم الغليجة وروح جنة ورخاء. الروح هذا هو الراحة، فروح وريحان أي راحة، استريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال المستريح والمستراح منه. قال يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، وأما الكافر والفاجر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب كما قال عليه. والريحان الرزق. الريحان فسر بتفسيرين، الريحان المعروف المشموم النبات الذي له الرائحة الطيبة، والتفسير الثاني الرزق. قال تعالى في سورة الرحمن والحب ذو العصف والريحان، فيها قراءتان الريحان بالضم والريحان بالكسر. إذا قرناها بالضم يكون المعنى المقصود بالريحان هو النبات الذي له الرائحة الطيبة، والحب ذو العصف والريحان، الريحان نبات الذي النبات المعروف. وإذا قرأت بالكسر والحب ذو العصف والريحان يكون مضاف إليه، ذو العصف، العصف هو التبن الذي تعصف به الرياح، الحب، الحب البر والشعير يكون له العصف والتبن الذي تعصف به الريح، والريحان أي الرزق الحسن، لأن الحب يؤخذ منه أو الحب يكون رزقا حسنا، فالذي عنده البر يكون عنده رزق حسن فلا يجوع وعنده البر أو الشعير. المنضود وطلح منضود، طلح منضود فسر الطلح بالموز، هذا تفسير مشهور عند المفسرين لكن ما عليه دليل، الطلح الموز هذا ما عليه دليل. الطلح هو الشجر المعروف، الطلح هو الشجر الذي له الشوك المعروف في أرض الحجاز، كل يعرف الطلح. فقيل أيها تعرف شجر الطلح؟ يقول نعم الطلح معروف. هل له ثمر؟ ما له ثمر، فيه شوك وليس له ثمر، فالله سبحانه وتعالى يجعل فيه ثمرا ينضد أن يكون مليئا بالثمر، بخلاف طلح الدنيا فيه شوك وليس فيه ثمر، أما طلح الآخرة فإنه يكون فيه ثمر، ثمر كثير ينضد نضدا أي يكون منضودا متقاربا، يدل على كثرة الثمار التي فيه. والمخضود الموقر حملا، ويقال أيضا لا شوك له، هذا الموافق للغة. المنضود المخضود الخضط والقطع، المخضود أي الذي قد قطع شوكه. والعرب والعرب رجع ثانية، محببات الأزواجين، المحببات الأزواجين يقال مسكوب جاري ماء مسكوب أي يجري على وجه الأرض بدون أخاديد، بخلاف ماء الدنيا فإنه لا يجري إلا بأخدود، أما نهار الجنة فإنها تجري بلا أخاديد بقدرة الله جل وعلا. وفرش مرفوعة بعضها فوق بعض أي فرش عالية على السرر، لغوا أي باطلا، لا يسمعون فيها لغوا أي الكلام الباطل كما يحصل في شرب الخمر في الدنيا، فإن الذين يشربون الخمر في الدنيا يهذون يتكلمون بكلام ساقط وكلام باطل، أما خمر الآخرة فليس فيها شيء من اللغو بعد شربها. تأثيما كذبا من الإثم، الكلام الذي فيه المنكر كاللعن والشتم والغيبة والنميمة وما شابه ذلك، فالجنة مطهرة من اللغو الكلام الباطل ما له فائدة والكلام البذيء المحرم. أفنان أغصان، وجنى الجنتين دان ما يجتنى قريب، كما تقدم مدهم متان أي سوداواني من الري، من الري، لأن الشجرة إذا شربت كثيرا يشتد خضارها حتى يميل إلى السواد، كأنها سوداء من بعيد، خضراء شديدة الخضرة تميل إلى السواد، ليس مراد من السوداء سوداء يعني لون الأسود الخالص، لكن المقصود أنها من شدة الخضرة تميل إلى السواد، وذلك من كثرة الري. إيش؟ لا شك أنه في الجنة أشياء كثيرة وليست في الدنيا.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار.
إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة. هذا يعني ظاهره أنه في إشكال، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، يعني شو المعنى؟ كأنه فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، كأنه يعني ما فيه يعني شيء واضح يفهم من السياق. الله أعلم بصحة هذه اللفظة، لكن جاءت رواية عند مسلم واضحة الدلالة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: فمن كان من أهل الجنة فالجنة. وهذا يوافق أول الحديث: إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فالجنة، إن كان من أهل الجنة فالجنة تعرض عليه، الجنة التي هي مقعده تعرض عليه، وإن كان من أهل النار فالنار، فإن كان من أهل النار فالنار، أي تعرض عليه النار التي هي مسكنه والعياذ بالله. فرواية مسلم هذه واضحة الدلالة وليس فيها إشكال، أما هذه فالله أعلم بتوجيه هذه اللفظة، والحافظ رحمه الله لم يتعرض لها في الفتح فالله أعلم، لكن لفظة مسلم هذه ليس فيها إشكال. وإن كان هذا قد يستشكل من جهة أخرى، فيقول قائل: أليس قد ثبت في ما جاء في رواه النسائي بسند صحيح عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة حتى يبعثه الله يوم القيامة. فهذا أبلغ من مجرد العرض، روحه في الجنة والكافر روحه في النار، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ واضح السؤال؟ ايش الجمع في جواب ابراهيم سلطان؟ انه الحديث كعب يدل على انه دخل الجنه وليس مجرد عرض، روحه في الجنه ويتنعم بياكل تعلق يعني تاكل من اشجار الجنه، فهو ليس مجرد عرض، الروح قد وصلت الى محلها ومحل النعيم ابلغ من العرض. هنا عرض بلى، نعم يعني يقال الجمع أن الروح مع الجسد لها أحوال ولها انتقالات ولا تعارض بين الحديث، لأن يعني اللي ما يتصور هذا يستشكل الأمر، لأنه يعني يقول ربي أقم الساعة، إذا رأى مكانه يقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، هذا يعني معناه أنه محبوس عن مكانه عن دخوله الجنة والتنعم، فيطلب يسأل الله يقيم الساعة، وترد الروح إذا جاءه ملك يسأله ردة للروح فيقعدان فيسألانه، والكافر يعذب في قبره ويضرب مطرقة من حديد ويصيح صيحة وروحه في النار، والمؤمن روحه في الجنة، ورد أنه إذا سلم عليه المسلم أنه يرد عليه ليسمع سلامه، وأن روحه تكون في القبر يفتح له باب إلى الجنة، معناه أن روحه في القبر تنعم. فيقال الروح لها تعلقات وأحوال لا تحيط بها العقول، وإذا كانت في الدنيا لها تعلقات ولها أحوال أيضا لا يحيط بها العقل، فكيف بالآخرة؟ فهذا النائم روحه في جسده وهي أيضا تخرج تصل للسماوات ويرى رؤى تضرب له رؤى ويلتقي بالأموات، فروحه في جسده وهي في السماء، هذا في الدنيا، ولا تعارض في ولا إشكال في هذا ولا تعارض. نقول روحه في جسده لأن لو خرجت مات، وهي أيضا في السماوات، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيتوفى الله في منامها وترتفع إلى السماء ثم تعود إليه، فهي في جسده وهي في السماء في نفس الوقت، ولا تعارض بين هذا وهذا. فعالم الروح كما قال تعالى قل الروح من أمر ربي، فالروح أمر غيبي ولا تحيط بها العقول، فيجب التسليم لنصوص الكتاب والسنة وعدم استشكال هذا. جاءت أدلة أنها في القبر، جاءت أدلة أنها في الجنة وأنها تذهب وتأتي، فنقول الله على كل شيء قدير. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرواح وأجساد في الأرض، وموسى كان يصلي في قبره وراه النبي عليه الصلاة والسلام في السماء السادسة ثم نزل إلى الأرض وصلى وأمهم النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا معه بأرواحهم وأجسادهم. كل هذا الإنسان يقول هذه أمور غيب والله على كل شيء قدير. فموسى مثلا كان يصلي في قبره، يقول عليه الصلاة والسلام مررت بموسى عليه السلام وهو قائم يصلي في قبره، رواه مسلم، ثم رآه في السماء السادسة، هل نقول جسده خرج من القبر وانتقل إلى السماء السادسة فرآه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام رآه في السماء السادسة وجسده في الأرض لم يخرج منها، صوره الله تعالى بروحه وجسده وجسده في الأرض، ولا تعارض في هذا، فقدرة الله فوق ما تحيط به العقول. فلا يجوز الإنسان أن يعني يتحكم فيما ورد من النصوص بعقله، والذي لا يحيط به عقله يضطرب أو يشك أو ينكر، فالواجب عليه أن يسلم ويقول الحمد لله كل ما ورد نؤمن به أن الروح كذا وكذا وكذا، وهذا لا تعارض بينهما أو بين هذه الأمور، ونكل علمها إلى الله، لأن الروح عالم غيب، حياة البرزخ حياة غيبية لا تحيط بها العقول. فالشريعة تأتي بما تحار فيه العقول، كما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تأتي بما تحار به العقول، يعني ما تحيط به فوق العقول، ولا تأتي بما تحيله العقول. الشيء الذي يحيله العقل هذا ما تأتي به الشريعة، لكن شيء فوق العقل هذا تأتي به ولا إشكال. فالواجب هو السمع والطاعة والإيمان والتسليم وعدم الدخول في هذه الأمور، نقول هذا أمر الله والله على كل شيء قدير. فيعرض لهم مقعده من الجنة على سبيل البشرى حتى يستبشر وحتى يفرح، يعرض عليه بالغداة والعشي، تعرض عليه قصوره، تعرض عليه ما له من الحور العين، ما له من المساكن، ما له من الطعام، ما له من الشراب، ما له من النعيم العظيم، يراه وهو في قبره من باب البشرى والفرح والسرور بالغداة والعشي، الغداة والعشي يعرض عليه فيراه فيفرح ويسر. والكافر والعياذ بالله يعرض عليه من أجل أن يحزن ويخاف ويتعلم ويتحسر، نسأل الله التوفيق. عرض عليه مقعده، عرض عليه فإنه يعرض عليه مقعده، لا مقعده نعرف، عرض عليه مقعده لأنه نعرف. روح الكافر الله لا يذكرنا في النار يعني، ويل المطففين الذين إذا اكتالوا يوم يقومون سوى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين ما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يوم ذي المكذبين تكتب روحه في سجين في النار. أظن فيه حديث تحتاج إلى تذكر، ها تطرح روحه، بس نبغى نص إنه في النار يعني. على كل حال لعله يعني يتأكد من مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. هذا ما استدل به على أن الروح الكافر في النار. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا، فتفيد العطف والتعقيب أنه بعد الغرق مباشرة أدخلوا نارا، لكن العرض النار يعرضون عليها هذا بالنسبة للأجساد. الأرواح مع الأجساد هذا عرض، أنه ما حد يدخل الجنة ولا النار بالجسد، هذا يكون يوم القيامة. لكن في البرزخ الأرواح، أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار. هذا يدل عليه عمومات النصوص، ولعلنا يعني لو بحثنا نجد أشياء صريحة، لكن هذا اللي يحضرني الآن.
قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زير ابن زرير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء.
يقول عليه الصلاة والسلام: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وفي اللفظ الآخر: قمت على باب الجنة فرأيت فإذا عامة من دخلها المساكين، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. هذا أيضا تصوير، لأن هذا لم يحصل، قد رآه النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج وهو لم يقع، والله على كل شيء قدير. أن الله تعالى أراه ما سيقع، أراه ما سيقع كأنه واقع في الحال، فرأى أن الجنة يدخلون وأكثر من دخل المساكين. هذا يدل على يعني أن الفقر من أسباب دخول الجنة، ولكن ليس فيه تفضيل للفقير على الفقير على الغني. هذه مسألة مشهورة عند أهل العلم في التفضيل، مفاضلة بين أيهما أفضل، الفقير الصابر ولا الغني الشاكر. خاضوا فيها وفيها خلاف، من يرجح هذا ومن يرجح هذا، لكن الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم أنه لا مفاضلة بينهما إلا بالتقوى، أن أتقاهم هو أفضلهم. قد يكون فقير صابر صبره أكثر فيكون أفضل من الغني الذي شكره أقل، والعكس، قد يكون هذا الغني المعين شكره أكثر من صبر ذاك الفقير فيكون أفضل. فيقول إن هذه مسألة مفترضة، ليس لا وجود لها في الواقع، يعني يفترض الذهن فقير صابر وغني شاكر يستويان من كل وجه، ثم تقع المفاضلة والخلاف، لكن هذا أمر مفترض، يعني يندر أو يمكن يتعذر أن تجد فقير وغني صبر هذا مثل شكر هذا من كل وجه تماما، هذا بعيد، وهذه مسألة مفترضة. فيقال لا تفضيل بين الغني الشاكر والفقير الصابر إلا بتقوى الله عز وجل، لكن يمكن أن نأخذ من هذا الحديث أن الفقر أنه سبب لدخول الجنة، وأن أكثر من يبتلى بالفقر يصبر وينكسر ويرد الفقر إلى الله جل وعلا، وأن أكثر من يبتلى بالغنى أنه يبطر ويكفر فيكون سببا لدخوله النار. ولكن ليس فيه مفاضلة كما تقدم، لكن نقول الفقر أعون يعني معين لصاحبه على الصبر، والغنى يندر فيه من يكون شاكرا لأنه سبب للطغيان، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فبين عليه الصلاة والسلام أن الفقراء هم أكثر من يدخل الجنة، لأنه ما عنده شيء يطغيه ولا عنده شيء يلهيه، والغالب أنه يكون مسكينا مستضعفا لا يتكبر ولا يغتر ولا ينغمس في الشهوات والملذات، فيكون الفقر عونا له على دخول الجنة. ثم إذا جاء الحساب ما يكون عنده أشياء كثيرة يحاسب عليها، المساكين يسبقون الفقراء الأغنياء إلى الجنة بأربعين سنة، وهذا في صحيح مسلم، وفيها حديث فيها أكثر من ذلك. وطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء لقلة صبرهم، كما قال عليه الصلاة والسلام، قيل يا رسول الله ما لنا أكثر أهل النار؟ قال تكفرنا العشير، تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير، وفي لفظ تكثرنا الشكات، الشكات يعني التشكي، وتكفرنا العشير. فالمرأة ضعيفة العقل وقوية العاطفة، سريعة الميل لشهوات الدنيا، فيقل ويندر من تكون تقية ورعة صالحة من النساء كما هو الحال اليوم. فالمرأة في الغالب أنه والعياذ بالله تكون فاتنة مفتونة، سرعة يعني انحرافها وقوة عاطفتها وقلة صبرها وضعف عقلها، فتميل مع شهوات الدنيا فتفتن، تكون مفتونة في نفسها فاتنة لغيرها والعياذ بالله. وجاء في عند أحمد قال كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع بعض أصحابه ورأوا غربان بينهما غراب أعصم، والغراب الأعصم هو الذي منقاره أحمر أظن ورجلاه أيضا كذلك، وهو نادر في الغربان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ترون ما أرى؟ قال وما ترى يا رسول؟ قال ترون هذا الغراب الأعصم بين الغربان؟ قالوا نعم. قال إن مثل من يدخل الجنة من النساء كمثل هذا الغراب في الغربان، كمثل هذا الغراب في الغربان، نادر بالنسبة لنسبة النساء، فأقل من يدخل الجنة من النساء، أقل النساء هن اللي يدخلن الجنة وأكثرهن في النار والعياذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام قال إن الفساق هم أهل النار، هذا أيضا رواه أحمد، إن الفساق هم أهل النار. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال النساء. قالوا يا رسول الله أوليس هن أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا؟ قال بلى، ولكنهن إذا أعطينا لم يشكرن، وإذا ابتلينا لم يصبر. فنسأل الله العافية. هذا يدل على ضعف النساء وكثرة من يدخل النار منهم. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت لا يدخل الجنة ولا يجدن ريحها، رواه مسلم. وزاد أحمد لعنوهن فإنهن ملعونات، لو كان وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساءكم نساءهن كما يخدمكم نساء الأمم قبلكم. فنسأل الله العافية والسلامة. ترى عندنا حديث كبير لا تكثر بعد آخر الدرس جمع الأسئلة جميعا.
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر رضي الله عنه وقال أعليك أغار يا رسول الله؟
ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فوحق، كما جاء في صحيح مسلم رؤيا الأنبياء وحي، فلا فرق بين ما يراه النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة وما يراه في المنام، كلها وحي من عند الله جل وعلا، لأن الشيطان لا يتسلط على الأنبياء ولا أقربهم ولا يريهم شيئا، فكل ما رآه النبي فهو وحي من الله جل وعلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لا يوقظ حتى يكون هو الذي يستيقظ، لأنه قد يكون يرى شيئا من الرؤى التي هي وحي فيقطع عليه ذلك. وإذا نام عليه الصلاة والسلام فإن عينيه تنامان ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام. قلبه مستيقظ. في اليقظة والمنام محفوظ بأمر الله جل وعلا، لا تسلط عليه الشياطين ولا تقربه ولا سبيل لها عليه. فرأى ذلك عليه الصلاة والسلام رؤيا منام وهي وحي، لذلك بكى عمر رضي الله عنه فرحا وتأثرا بهذه البشرى العظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر. هذا ما في إشكال، تتوضأ ليس المراد الوضوء الشرعي الذي هو وضوء الصلاة، إنما المراد النظافة، لأن الوضوء يطلق على النظافة يطلق على الوضوء الشرعي، فيحمل هنا على المعنى اللغوي لأنه لا عبادة في الجنة. تتوضأ يعني تتنظف، تغسل أطرافها. فقلت لمن هذا؟ قال القصر، فقالوا لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فذكرت غيرته، وفي لفظ فذكرت غيرتك، يخاطب عمر رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه شديد الغيرة كما هو معلوم. قال فوليت مدبرا، أي يعني ذهب مسرعا عليه الصلاة والسلام لئلا يرى هذه المرأة لما يعلم من غيرة عمر. فبكى عمر رضي الله عنه وقال عليك، قالوا عليك هذا فيه تجوز، وحاول حقيقة أمينك، وقال غار منه، وأما غار عليه فهذا يكون من الزوجة لزوجها. إذا غارت الزوجة على زوجها من امرأة أخرى قالت غارت عليه، وأما الغيرة منه فهذه تختلف، عليك أغار غارت عليه، هذا بالنسبة للمرأة. أما إذا المراد هنا يعني معنى منك أغار، لأن عمر ما يغار على النبي صلى الله عليه وسلم، ما يغار عليه، لأنه ليس بينهما شيء، لكن المقصود يغار منه. يعني إذا واحد مثلا نظر إلى زوجة شخص، رجل أجنبي نظر إلى امرأة شخص وقال غار إيش؟ غار منه. وإذا غار الرجل على امرأته يقال غار عليها. فهنا قالوا أنه فيه تجوز، ومعناه أمينك أغار يا رسول الله، ومعناه لا، يعني يقول كيف أغار منك وأنت رسول الله، وما حصل لي هذا النعيم إلا عن طريقك، فكيف أغار عليك؟ إنما يغار في الدنيا على شخص يعني يمكن أن يكون منه شر، أما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فلا يمكن أن يحصل منه شيء لا يحل، لأنه هو رسول الله، هو الذي جاء الناس بالدين والذي علمهم الحلال والحرام. فعمر يعني بكى وتأثر وذكر هذا، هذه بشرى لعمر رضي الله عنه بأنه من أهل الجنة، وبشره النبي عليه الصلاة والسلام مرارا كما هو في هذا. لما دخل عليه في بئر أريس قال إذا لو بشرهم الجنة، وانسرد العشر المبشرين بالجنة، بكر الجنة، عمر في الجنة إلى آخره، وقال هذان سيدا كهولي أهل الجنة من الأولين والآخرين، ما خلا النبيين والمرسلين. فعمر رضي الله عنه بشر بالجنة في عدة أحاديث، ولم يزده ذلك إلا خوفا وجدا واجتهادا في طاعة الله جل وعلا.
قال رحمه الله حدثنا حجاج بن منهان قال حدثنا همام قال سمعت أبا عمران الجوني يحدث عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. قال أبو عبد الصمد والحارث بن عبيد عن أبي عمران 60 ميلا.
وهذا يدل على سعة فضل الله جل وعلا، وعلى عظم ذلك النعيم الذي أعده الله تعالى لأولياء عباد الصالحين صلى الله عليه وسلم. الخيمة درة، درة يعني من الدر، وليست من الشعر أو من الثياب الثياب أو نحو ذلك كما هو الحال في خيام الدنيا، وإنما هي من الدر، درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا وارتفاعها في السماء 30 ميلا وعرضها 60 ميلا كما جاء في الروايات الأخرى. في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون، هذا فيه أكثر من زوجة، في كل زاوية منهم أهل، فزوايا هذه الخيمة في كل زاوية منها فيها أهل لا يراهم الآخرون. لماذا لا يرونهم؟ لبعد المسافة، أن طول الخيمة 60 ميلا، 60 ميلا هذه قرابة 100 وأكثر 100 كيلو، طول الخيمة الواحدة هذه أكثر 100 كيلو، هذه مسافة عظيمة، فلا يرون من في هذه الزاوية، لا يرون من في الزاوية الأخرى لبعد المسافة. وهذا استدل للعلماء على أن المؤمن له أكثر من زوجتين، سيأتي الكلام فيه في الحديث التي بعد. يمكن تكون مربعة أو مستطيلة.
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
أعددت، يقول جل وعلا أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا شيء عظيم، والله سبحانه وتعالى يتمدح بهذا، يبين أنه عد العباد الصالحين شيء فوق ما تبلغه العقول، فالله سبحانه وتعالى غني كريم، وهؤلاء أحبابه وأولياؤه الذين عبدوه بالغيب وخافوه بالغيب ولم يروه، أفنوا أعمارهم في طاعته ومحبته رحمك الله، فلا غروة أن يعد لهم ذلك النعيم العظيم. لكن لو قال قائل أليس قد أخبر الله جل وعلا وقص علينا كثيرا من أخبار الجنة وما فيها من النعيم، فهذا سمعته الأذان، سمعت الأذان في الجنة 4 بحار، بحر الماء واللبن والخمر والعسل، فيها الحور العين، فيها من كل فاكهة زوجان ولباسهم فيها حرير إلى آخر ما ورد في القرآن والسنة، فكيف مع ذلك يقول ولا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا أذن سمعت؟ فهذا يعني قد استشكل، فالجواب عليه سهل. وش الجواب؟ ما؟ لا سمعت، لا سمعت، نحن سمعنا عن نعيم، عن كثير من نعيم الجنة سمعناه. لو قيل لك سمعت في الجنة لبن تقول نعم، سمعت في الجنة ماء تقول نعم، خمر وعسل هذا سمعته الأذان. نعم، يقول في رواية بلها، هذا اسم فعل أمر معناه أترك، بلها يعني أترك ما أطلعكم الله عليه، هذا مستثنى، لكن المؤلف ما ذكر هذه الزيادة، وهي موجودة في روايات أخرى عند الشيخين، فبهذه الزيادة يزول الإشكال، لأن المعنى يكون في الجنة نعيم لم تسمع الأذان غير الذي قص علينا، فيها أشياء كثيرة لم نخبر بها، لم تذكر في القرآن ولا في السنة. طيب في إشكال ثاني، نقول ليس النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى الجنة وما فيها من النعيم، والنفي هنا يقول ما لم ترى عدت العباد الصالحين ما لا عين رأت، هذا نفي عام، ما لا عين رأت، وعين النبي صلى الله عليه وسلم رأت ذلك النعيم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة في المعراج ورآها في المنام ورآها في صلاة الكسوف، فرأى الجنة مرارا، فهذا يعني قد يستشكل، والجواب عليه سهل أيضا. مش نقول
من النبي صلى الله عليه وسلم رأى كل نعيم
الجنة، هذا وجه، قال عين رأت، يعني أنه مثل ما تقدم أنه مستثنى، أنه رأى بعض النعيم ولم يرى كل ما في الجنة من النعيم. وأعظم نعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لم يرى ربه بعيني رأسه. فهذا جواب. ولو سلمنا أنه رأى كل النعيم، وهذا ما عليه دليل، يعني الأدلة دلت على أنه رأى الجنة لكن ما فيها التصريح أنه رأى كل ما في الجنة، لكن لو سلمنا يعني أو فرضنا أنه رأى كل ما في الجنة نقول هذا مستثنى، استثنى النبي عليه الصلاة والسلام، استثنى بالأدلة الخاصة، يعني هذا عام ودلت أدلة على التخصيص، هذا إذا سلمنا. لكن الأولى نقول يعني رؤية النبي عليه الصلاة والسلام للجنة لا يلزم منها ولا تدل على أنه رأى كل ما في الجنة من النعيم، نتمسك بهذا حتى يثبت أنه رأى كل شيء، ولا نعرف أنه ورد في شيء من الأدلة أنه رأى كل شيء. فإذا سمع الإنسان مثل هذا الحديث فإنه استبشر بشرى عظيمة، لو مهما يعني تخيل وأعمل فكره في أنواع النعيم فإنه لن يصل إلى حقيقة النعيم الذي عده الله تعالى لعباد المؤمنين، شيء فوق العقول. يبقى الإنسان فرحا مستبشرا يسأل الله تعالى من فضله، نسأل الله بفضله.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، لكل امرئ منهم زوجتان، كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها إلى الحسن، يسبحون الله بكرة وعشيا، لا يسقمون ولا يمتخطون ولا يبصقون، آنيتهم الذهب والفضة، وأمشاطهم الذهب، وقود مجامرهم الألوة. قال أبو اليمان: يعني العود، ورشحهم المسك. وقال مجاهد رحمه الله: الإبكار أول الفجر، والعشي ميل الشمس أن تراه تغرب. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن من أمتي 70,000 أو 700,000، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر.
هذا فيه شيء من وصف أهل الجنة صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر. وعلى شك أنه أعظم يكون من الجمال والكمال والنور، فالقمر إذا كان ليلة البدر واستدار فإن يكون غاية في الجمال والتمام والكمال. وليس المراد أنهم يعني صورتهم صورة القمر يعني نفس القمر تماما، لا، هذا المراد تقريب الحسن والجمال والاستدارة والإنارة، ولا معروف أنهم في صور البشر، والقمر صورته ليس في عينان ولا أنف ولا فم، لكن هذا تقريب الحسن، قال فلان كالقمر جمالا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما قال البراء: قيل وجهه كالسيف، قال لا كالشمس وكالقمر، كان مستديرا. هذا معروف عند العرب أنه إذا أراد المبالغة في الوصف بالجمال فإنه يشبه بالشمس أو بالقمر. أول زمرة تلي الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون، وفي لف ولا يبولون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة. آنيتهم فيها الذهب هذا بالنسبة للجنة العالية، والجنة التي دونها آنيتهم من الفضة، ومجامرهم الألوة وهو أجود أنواع الطيب، وفي الحديث الآخر مجامرهم الألوة، وقود مجامرهم الألوة، يعني الوقود الذي يوقد به الطيب، الذي يوقد به الطيب من الألوة، هي أحسن أنواع الطيب، فكيف بالذي يوضع عليه؟ لأن يعني الناس في الدنيا يستجمرون بالفحم، يضع الفحم والجمر ثم يضع فوقه الطيب حتى يتبخر، لكن في الجنة الأفخر وأحسن أنواع الطيب هو الذي يوقد بهم ما يتطيب به، فكيف بالطيب الذي يوضع عليهم؟ ورشحهم المسك، الرشح والعرق، رشحهم المسك يعني ما يحتاج أن يتطيب. أنا يعني التطيب قد إنسان يتعاجز أحيانا وكذا يتطيب طيب يوم يترك الطيب وكذا، لكن هؤلاء لا يحتاج الواحد أن يعاني أن يتطيب، يعني ما يحتاج أن يأخذ الطيب ويدلك به جسده أو ثيابه، بل الله تعالى يطيبه بدون فعل منه. رشحهم إذا أكل الطعام فإن الطعام يخرج رشحا أي عرق، يعرق فيكون هذا العرق طيبا، يكون مسكا فيتطيب، فإذا هو طيب بذاته، ذا خلق الله تعالى خلقا طيبا، فهذا الجسد جسد طاهر، جسد طيب يفوح الطيب من العرق، ولا شك أن هذا غاية ما يكون من الكمال والفضل، صلى الله عليه وسلم. وكذلك يكون الطعام جشع كرائحة المسك، ليس فيه رائحة كريهة كما يحصل في الدنيا، لكنه إذا تجشع يخرج من فمه رائحة المسك، هذا يدل على طيب جسده، لأن هذا آثار الجسد، فتخرج هذه الآثار الطيبة من طيب الجسد وطيب الطعام. ولكل واحد منهم زوجتان في الحديث الآخر من الحور العين، من الحور العين، فلا يمنع أن يكون عنده أكثر، كل واحد له زوجتان، هذا أقل ما يكون، وزوجته في الدنيا تكون زوجته في الآخرة، إذا مات وهي في عصمته لم تتزوج بعده فهي زوجته في الآخرة، فيكون له زوجته في الدنيا كان له واحدة وأكثر، وكذلك يزوج باثنتين من حور العين، والشهيد باثنتين وسبعين، ولا يمنع أن يتمتع بالجماع ما شاء، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هاتان زوجتان يعني تكونان معه دائما، ولا يمنع أن يتمتع بالجماع وقضاء الوطر بما شاء من الحور العين لعموم الآية. يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، واللفظ الثاني وراء اللحم والعظم، يعني أجسادهن صافية صفاء عظيما، بحيث أنه يرى مخ الساق من وراء اللحم والعظم من الحسن والصفاء، لا اختلاف بينهم ولا تباغض. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل، فلا يبقى في قلوبهم شيء من الغل أو الحسد أو البغضاء، بل يكون قلبه قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية، يعني يلهمون التسبيح كما في الحديث الآخر كما يلهمون النفس، يسبح في كل وقت كل حال، ولا نوم في الجنة، فهو يسبح دائما وأبدا، مثل ما يتنفس الإنسان في الدنيا يسبح في الجنة، والله على كل شيء قدير. يكون التسبيح محببا إلى قلوبهم لا يستغنون عنه، كما يتلذذون به كما يتلذذون بالنفس، في الدنيا. فالإنسان يتنفس بلا ملل ولا كلل، بل يتلذذ بالنفس ولا يشعر به ولا يتأذى منه ولا يثقل عليه. فكذلك التسبيح يكون ألذ شيء إليه من وذلك لتمام حبهم لربهم جل وعلا، فإنهم لا يكون التسبيح ألذ شيء إلى قلوبهم، لا يستغنون عنه لحظة. صلى الله فضله. أولا ثم الحديث الآخر نفس الأول فيه زيادة، والذين عنهم كأشد كوكب إضاءة، يعني درجات، أول زمرة كالقمر ليلة البدر، ثم الذين عنهم كشد كوكب في السماء إضاءة، ثم هم منازل كما في بعض الروايات، قلوبهم على قلب رجل واحد اختلف بينهم ولا تباغوا، وكل امرئ منهم زوجتان كل واحدة منهما يرى مخ سوق ساقها من وراء لحمها من الحسن، سبحون الله بكرة وعشية. ايش معنى ان التسبيح في النهار والمساء فقط؟ لا، لكن هذا يعني معروف عند العرب، اذا ارادوا تكثير الشيء قالوا بكرة وعشية، يدل على التكرار الدائم بكرة وعشية، ليس المراد انه وقت الصباح فقط ووقت المساء، لانه بينته الرواية والحديث الاخر سبحون يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. قال لا يسقمون، يعني لا يمرضون ولا يتمخطون ولا يبصقون، آنيتهم الذهب والفضة ومشاطهم الذهب، ووقود، هذا يفسر الرواية الأولى، وقود مجامرهم الألوة، يقال تضبط بالفتح والضم، الألوة والألوة يعني العود، ورشفهم المسك. لا يدخلن من أمتي 70,000 أو 700,000 لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. ورد أنهم يدخلون متماسكين، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، شدة المحبة والمودة، ويدخلون بهذه الصورة تأنيسا لهم وتكريما لهم. لأنه يعني معروف أن الإنسان إذا كان يحب شخصا أو يحب أشخاصا فإنه يأنس ويفرح إذا تلذذوا ونعموا جميعا، مثل لو عزمك شخص مثلا فإنه إذا أراد أن يكرمك يعزم من تحب، يقول من تحب أعزم معك، تقول له فلان وفلان وفلان من أحب الناس إليك، فيجتمعون. ثم إذا أردتم الدخول على الوليمة والطعام فإنه مما يسر الإنسان أن يدخل مع أحبابه وأن لا يتقدم ولا يتأخر عنهم، فتجد الناس يقول ادخل يا فلان ادخل يا فلان، فيسرهم ويعجبهم أن يدخلوا جميعا، يتماسكون ويقول يلا ندخل جميعا، فيدخلون جميعا، يكون هذا آنس لهم وأفرح وأكمل وأتم في نعيمهم. فالله تعالى ينعمهم على هذا الوجه، يدخلون متماسكين، يدخلوا جميعا يتلذذون، وبعضهم يأنس بعض، وتتم الفرحة، لأن الإنسان إذا شاركه أحد في فرحته زادت وتمت فرحته، فيتماسكون ويتحدثون، بعضهم يهنئ بعضا، بعضهم يؤانس بعضا، فيدخلون على هذا الوجه متماسكين، يتمسكون الأيدي، لا يدخلوا أولهم قبل آخر، يدخلون جميعا، نسأل الله أن يجعلنا منهم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا.
مناديل هنا قد يعني يقول قائل يعني ما حاجتهم إلى المناديل إذا كانوا لا يتمخطون ولا يبصقون، فنقول يعني ليس بلازم أن تكون المناديل للبصاق والمخاط، يعني المناديل قد يمسح فيها أي شيء، ليس بلازم أن تكون للمخاط والبصاق، فلا تعارض بين كونهم لا يتمخطون ولا يبصقون وعندهم مناديل من ألين من هذا الحرير الذي عجب الصحابة رضي الله عنهم من لينه. فهذه المناديل التي بس تجعل إزالة يعني الشيء الذي لا يريده وترمى، فكيف باللباس الذي ينعمون به؟ فهذا دلالة الأولى، لكن هذه نعومة المناديل فكيف باللباس؟ صلى الله عليه وسلم. ما أعلم، العرق مسك هل يزال؟ ما أعلم. إلا يمسحون يعني أي شيء ما يريده، أي شيء لا يريده بقاء طعام وكذا، مو لازم يكون يعني بصاق أو مخاط. نعم مثل هذا يعني بكرة عشية جريعة التكرار، ليس مراد أنه وجبتين في اليوم مثلا، لا، يقول أكلها دائم وظلها، أكلها دائم وداها الأكل موجود، يعني مو معناه أنه يأكلون أكله في الصباح وأكله في المساء، لا، الرجل يعطى قوة مئة في الأكل والشرب والجماع، فكان الواحد اللي الآن يأكل ثلاث أربع، بعض الناس يأكل خمس مرات أو ست مرات في اليوم، فكيف بمن يعطى قوة مئة ما يأكل مرتين؟ يعني يأكلون والأكل لا خفيف، ما يكون فيه أثر ويكون فيه تعب ولا يكون فيه تخمة ولا ثقل ولا حموضة ولا كذا، هذا أكل خفيف طيب ما له فضلات، يأكل ثم يتجشع ويذهب ثم يعود فيأكل صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء التكرار يعني مثله من التسبيح، يعني ما لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ورد حديث ضعيف أنهم يعرفون النهار وكذا من أنوار تخرج من العرش من جهة العرش، لكنه ضعيف. استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله يذكرونه بالجزم، من يعرفون النهار يعني تعاقب الأيام وكذا من نور يخرج من تحت العرش، لكن حديث ضعيف، فالله أعلم هل يشعرون بليل النهار أو ما يشعرون، الله أعلم. ظاهر النصوص أنهم ما يشعرون بشيء، ما يحسبون، ما يحتاجون للحساب، ما عندهم حساب يوم السبت الأحد الاثنين السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة، الوقت وقف عندهم، ما يحتاجون لحساب ولا نعيم سرمدي أبدي دائم، ما في فرق بين أمس واليوم، ولا يحتاجون لحساب، ما عندهم معاملات ولا عندهم حج ولا صيام ولا عندهم شيء، نعيم مقيم سرمدي أبدي، لا في شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار. الله أعلم هل يعرفون عدد السنين وكم مضى، هذا أمر غيب، الله أعلم. لكن نجزم ما في شمس ولا قمر، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، وأنه ليس فيه ليل ولا نهار ولا نوم، فإنهم متقين في ظلال وعيون، ظلال ممدودة، ظل ممدود، ليس فيه شمس ولا جو واحد، ما في حر ولا برد ولا شمس ولا ليل ولا نهار، جو واحد ووقت واحد، ما يتغير عليهم ظلام ونور وكذا. السلام عليكم.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد بن معاذ رضي الله عنه في الجنة أفضل من هذا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع سوط في الجنة خير من الدنيا ما فيها.
يعني العلماء يقولون هذا على سبيل التقريب أو على سبيل يعني رفع الهمم وتحقير الدنيا والحث على العمل والجد والاجتهاد، وإلا فإنه لا مقارنة بين الجنة والدنيا البتة، وأن الذرة من الجنة خير من الدنيا وما فيها، لكن هذا على سبيل تقريب الأمر وعلى سبيل الحث والترغيب والتشمير في طلب الجنة والآخرة، وإلا فالدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، كل الدنيا فلا شك ذرة من الجنة أفضل من الدنيا وما فيها، لأن الجنة لأن الدنيا أقل من جناح بعوضة، ف فأي شيء في الجنة مهما قل ومهما زهد، يعني وليس في الجنة زهيد، لكن مهما قل فإنه أفضل من جناح بعوضة، والدنيا أقل من جناح بعوضة. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء، فهي عند الله أقل من جناح بعوضة، والجنة ليس فيها شيء زهيد. أقل ما في الجنة، أقل ما يتصور من نعيم الجنة، فإنه أفضل من الدنيا وما فيها. فليس هذا خاص موضع الصوت أو قاب قوس أحدكم موضع القوس، لكن هذا على سبيل التقريب والتشجيع والتزهيد بالدنيا. صوت العصا يعني عصا.
قال رحمه الله: حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، واقرأوا إن شئتم، وظل ممدود، ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب.
وهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول، هذه شجرة واحدة في الجنة يسير الراكب ليس الماشي الراكب، والراكب ليس الراكب على البعير بل الراكب الجواد الخيل الجيد السريع المضمر السريع، يعني أجود وأسرع الخيول، فهذه سرعة شديدة. أشكل من سار على خيل مضمر جواد سريع أنه سيكون عدوه جيدا وسريعا جدا. 100 سنة في ظل شجرة واحدة، ما قال ثم يقطعها، قال ما يقطعها، يعني 100 سنة يصير في ظل هذه الشجرة ولا ينتهي، فهذا شيء لا تحيط به العقول، نسأل الله من فضله. وثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وظل ممدود. والظل ما في إشكال، يعني ما يلزم من وجود الظل وجود الشمس، فإن النور إذا وجد يوجد الظل، وليس بلازم أن يكون فيه شمس، فلا إشكال في هذا. ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير ما طلعت عليه الشمس أو تغرب. إيش معنى قاب قوس؟ معناها إيش؟ قاب يعني قدر القوس، والقوس فسر بتفسيرين: القوس المعروف الذي يرمى به، والقوس قال الذراع لأنه يقاس به، لكن الأشهر الأول القوس المعروف الذي يرمى به، يعني قدر القوس هذا الذي، وهي متقاربة الذراع والقوس متقاربة، يعني هذا القدر اليسير خير من الدنيا وما فيها. فمرة ذكر الصوت والعصا، ومرة ذكر القوس، كل هذا على سبيل التزهيد في الدنيا والترغيب في الجنة.
قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا تباغض بينهم ولا تحاسد، لكل امرئ زوجتان من الحور عين، يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم.
صلى الله عليه
وسلم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت أخبرني قال: سمعت البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما مات إبراهيم رضي الله عنه قال: إن له مرضعا في الجنة.
وهذا يدل على أن يعني فضل ولد النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم هذا. وقال أبو موسى الظاهر وبعض الصحابة قال لو كان بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي لعاش ابنه إبراهيم. لهذا استنباط، لأن الله تعالى جعل أولاد إبراهيم عليه السلام أنبياء، ومحمد صلى الله عليه وسلم أكرم على الله من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا من يعني إكرام الله لأنبيائه، فالله تعالى أكرم إبراهيم أن جعل في ذريته النبوة والكتاب، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلو كان هناك نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام لعاش إبراهيم ولكان نبيا، ولكن الله تعالى ختم بمحمد عليه الصلاة والسلام النبيين، فلا نبي بعده، ولذلك لم يعش ولده ولم يعش ولده، كل أولاده ماتوا في حياته ولم يخلف ذكرا. ولذلك فقال العاصم وائل الخبيث، قال إن محمد لا نسل له ولا عقب له، إنه أبتر، إذا مات انقطع نسله وعقبه، انتهى أمره. فأنزل الله تعالى سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر، هو المنقطع الخير. وليس النسل، لأنه عمرو بن العاص وهو من خيار الصحابة رضي الله عنه، لكنه الأبتر المقطوع من كل خير، لأنه كافر ولا خير له والعياذ بالله، قطع أمره يعني ليس انقطع الخير عنه بجميع وجوهه. بعض العلماء استنبط من هذا الحديث أن الإنسان إذا مات وهو يطلب أمرا من الأمور العظام كطلب العلم ونحوه، أن الله سبحانه وتعالى يكمل له ذلك الأمر، مثل ما كمل لإبراهيم الرضاعة. لكن هذا الاستنباط فيه نظر، الله أعلم. قل من مات ويطلب العلم، مثلا واحد يحفظ القرآن، مات وجاد في حفظ القرآن، حفظ مثلا الثلث أو النصف ثم مات، يعني يستنبطون من هذا الحديث أن الله تعالى يمن عليه بإكمال حفظ القرآن في البرزخ، وأنه يحفظه كاملا. إنسان مات في طلب العلم ولم يصل إلى مرتبة العلماء، فالله تعالى يمن عليه بالعلم، يكمل له طلبه في البرزخ ويبعث مع العلماء، والله أعلم. يعني هذا مو بعيد من فضل الله جل وعلا، والقاعدة أن من نوى شيئا وعجز عنه أنه يكمل له أجره، هذا مو بعيد. لكن يعني دلالة هذا الحديث يعني جزما على هذا، هذا في نظر، لأنه يعني قد يقال هذا خاص كرامة لإبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يعني ما نستطيع أن نأخذ من هذا تعميم، كل من مات وهو بصدد شيء من أمر الدنيا الذي يحبه الله أنه يكمل له. والرضاعة هنا ليست أيضا من الأعمال يعني الدينية، وعمل يعني أمر عادي دنيوي. فعلى كل حال يعني الاستنباط هذا فيه نظر، ولا ينبغي تحميل النصوص ما لا تحتمل، لكن من القواعد العامة أن من نوى نية المؤمن أبلغ من عمله، يروى في هذا الحديث بهذا المعنى، صححه بعض أهل العلم. والقواعد العامة، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، إذا مرض العبد وسافر كثير ما كان يعمل صحيح مقيما، ما سرتم مسيرا ولا قطعت موادي لو رجال بالمدينة شاركوكم الأجر حبسهم العذر، وفي لفظ المرض فضل الله واسع يرجى له. وليس من هذا الحديث يعني خاصة، لكن من العمومات، وفضل الله واسع.
قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يترأيون أهل الغرف من فوقهم، كما يترأيون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.
نسأل الله أن يجعلنا منهم. هذا فيه فضل الإيمان، التصديق الجزم بلا شك، فهذا هو سلاح المؤمن، هذا هو سبب التفاضل والرفعة. ولم يقل رجال طلبوا العلم مثلا، ولم يقل رجال مثلا جاهدوا في سبيل الله وقتلوا، ولم يقل رجال كانوا يقومون الليل يصومون النهار، يعني ما ذكر الأعمال الظاهرة، وإنما ذكر الأصل، الأصل الأصيل والركن الركين، وهو الإيمان والتصديق. هذا هو الذي يعظم به شأن الإنسان ويرتفع ارتفاعا عظيما ولو قلت أعماله بالنسبة لغيره، كما قال بعض السلف عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لم يسبقهم بكثير صلاة ولا صيام، مع أنه كان من مكثر من الأعمال الصالحة، لكن قد يوجد من هو يصوم مثله، يقوم وكذا ويعمل، خصوصا من يعني بعض التابعين كانوا مجتهدين اجتهادا عظيما في العبادة، لكن ولكنه سبقهم شيء وقر في قلبه. ولا شك أن التصديق الجازم التام ليس في شك أبدا في كل أمر من أمر الله ومن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، الأخبار والأوامر والنواهي، يصدق تصديقا جازما كأنه يرى بعينه، ويعمل عملا صادقا جازما، يعمل العمل وكأنه يرى الله من شدة تصديقه، يعبد الله كأنه يراه. ولا شك أن هذا أعظم غاية ما يكون، هذا هو الذي يتفاضل به المتفاضلون ويسبق به السابقون. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. وقال والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. قدم الصديقين على الشهداء، فمرتبة الصديقية هي أعلى المراتب بعد النبوة، ثم يليها بقية يليها الشهداء وبقية المؤمنين. فينبغي للإنسان أن يعتني بالإيمان والتصديق وعدم الريب، ولا يكون في قلب شيء من الشكوك والاضطراب والريب، ويعني يكون عنده شبه وتشكك وكذا واضطراب، وعنده يعني شيء من الآراء التي تخالف الكتاب والسنة، ويتأول بعض النصوص، يكون في قلب شيء من يعني عدم الركون والتسليم للنص، هذا أمر عظيم. وإذا تجد الذي يقلد مثلا إماما أو يقلد علماء بلده أو كذا، يعتقد قبل أن يستدل ما يصل إلى مرحلة الصديقية، لأنه ما صدق بالنصوص تصديقا تاما، يعتقد ثم يلف النص، ما صدق هذا الحديث أو هذه الآية، إنما مشى على قول فلان وعلان من الناس، فاعتقد هذا القول وسلم به ولم وكان وصار في نفسه شيء من النص، ولذلك لا يحب أن يذكر له هذا الدليل، يعني إذا أورد عليه هذا الدليل ضاق صدره وغضب وضاق عطره، صار يزجر مثلا السائل، ولا يحب أن يورد عليه هذا الحديث مثلا أو الآية، لأنه ما عنده جواب واضح عن هذا النص، إنما يحاول أن يلف ويدور ويكثر كلامه وإرادات وكذا. ولذلك قال أطال ولم يأتي بطائل. فينبغي المؤمن أن يستسلم للنصوص، ينشرح صدره، وأن يجعلها هي يعني هي القائد وهو التابع، يدور حيثما دارت النصوص، ولا يتعلق بقول أحد يجعله عائقا له عن اتباع الدليل. لكن هذا يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى عمق وغور، ليس مجرد يعني يسمع النص يتبعه ثم يعني يكون الدليل مخصوص أو يعني عام له ما يخصصه ومطلق له ما يقيده، لا، هذا مع الفقه، ليس مجرد اتباع ظاهري. وإلا الخوارج يدعونهم يتبعون القرآن وهم أجهل الناس بالقرآن، ونتي على ظهر القرآن ووصلوا إلى أمور إلى طوام والعياذ بالله. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على أعظم شيء وأفضل ما يكون، وهو الإيمان والتصديق وعدم الريب في دين الله بأي حالة كانت. هذا أمر صعب وليس بالسهل، لكنه يأتي مع الترويض والمجاهدة. وإلا أنظر للصحابة، يعني يحصل عند الواحد منهم أحيانا اضطراب، وأنهم يعيشون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يحصل شيء من هذا. حصل لعمر مرة معنا في الحديبية، جمهور الصحابة ارتابوا وصار فيه شيء من الاضطراب وتأخروا في الحلق والنحر، وأبي بن كعب صار عنده شيء من الاضطراب لما قرأ شخص على غير القراءة التي يعرف صواب النبي عليه الصلاة والسلام قراءتين، وجاء عند أبي داود أن أبا زميل من التابعين قال لابن عباس رضي الله عنهما: ما شيء أجده في صدري والله لا أتحدث به. فضحك ابن عباس رضي الله عنه وقال: أشيء من شك؟ قال: ما سلم من ذلك أحد حتى أنزل الله تعالى على نبيه: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لكن المؤمن إذا حصل له هذا من النفس والشيطان فإنه يستسلم للنصوص، يؤمن يسلم ويعوض نفسه ويجاهد نفسه فيزول، من يؤمن بالله يهدي قلبه. وأما الزائغ فإنه والعياذ بالله إذا وقع هذا الشك ما يستسلم ويجاهد، لا، يصير ذي الحسكة في قلبه، يبدأ يرتاب ويتشكك ويسأل ويناقش ويورد كل ما وجد من العلم أورد، ويكون عنده ضيق في الصدر وعدم انشراح لهذا الأمر الذي جاء عن الله عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يكون في قلبه حسكة فلا تزال تنمو مثل الحسكة التي تكون في البدن، تبدأ تكبر ويجتمع حول الصديد والقيح وكذا حتى يفسد البدن. لكن لو نجأ هذه الحسكة وداوى محلها سلم من الله ونجأ. فهذا الواجب على المؤمن ونسيه وطالب العلم، فإنه يواجه معاني النصوص من الكتاب والسنة ويخوض في العلم ومعاني النصوص، فتمر عليه شبه ويمر عليه أشياء وأمور ما تمر على العامة، فترى الموفق يسلم ويؤمن يطمئن ولا عنده ريب ولا عنده شك، ويبحث عن الهدى ويقرأ للراسخين من العلم ويريد أن يوجه وأن يهدى وأن يرشد. فإذا وجد الصواب ركن ليطمئن إليه، شرح صدره، فلا يزداد إلا ثباتا، لا يزداد إلا توفيقا، فلا يكون عنده شواذ من الأقوال، يكون عنده اضطراب، يكون عنده بعض الطوام وبعض الأشياء التي يستغرب من هذا العالم كيف يقول بهذا وكيف يجيز هذا وكيف ينهى عن هذا وكيف عنده أراء فيها شيء من الشذوذ. ترى يعني بعض العلماء وإن كانوا من المشايخ ومن طلبة العلم الذين لا يشك في يعني صدقهم، لكن تجد عنده الهفوات، تجد الزلات، يعني يقول رأي يستنكره العوام. سبحان الله، كيف الشيخ فلان العالم الجليل يرى هذا الرأي؟ غريبة، مو معقول، كيف يعني هذا شيء يستنكره العوام؟ وتجد أن هذا ما عنده دليل واضح، لكن عنده شيء من استراب، ويعني لم يركن ينشرح صدره للدليل في هذه المسألة، فلم يزل يعني ينقبض حتى شذ بهذا القول. وكلما كان الإنسان أتقى لله وأتبع للسنة وأكثر صلاحا وإيمانا كلما قلت عنده الأقوال الشاذة، وهذا توفيق ونور من الله يقذفه في قلب العبد، وليس لكثرة العلم والحفظ والقراءة والذكاء كما مر معنا مرارا. تجد بعض طلبة العلم عندهم من الذكاء وعندهم من الحرص وعندهم كثرة القراءة والاطلاع ما ليس عند غيره، تجد هذاك اللي أقل منه أكثر توفيقا وأكثر إصابة وعلى نور، شرح صدره كلامه قليل لكنه موفق مسدد. هذا فضل يأتي من يشاء، مرده مداره على الصدق والإيمان والتسليم. مر معنا قول الإمام أحمد رحمه الله كثيرا لما سئل: من نسأل بعدك؟ قال: إيش؟ يسأل عبد الوهاب الوراق. فقالوا: يا إمام، إنه ليس بذاك، يعني في العلم. قال: نعم، ولكنه رجل صالح حري أن يوفق للصواب. توفيق إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه كما قال علي رضي الله عنه. فغالب ما يحول بين الإنسان وبين التوفيق هو حظوظ النفس، من يحب الشهرة، يحب أنه مثلا يصعب عليه أن يتراجع عن قول قاله بالأمس وانتشر وشاع بين الناس. فإذا دخل حظ النفس حب الشهرة وحب الرفعة والانتصار على الأقران وكذا، فإن هذا من أعظم ما يحول بين العالم وبين التوفيق والسداد. كلما تواضع العالم وكلما هضم نفسه ولم يكن قصده رفع النفس والشهرة والرياء والسمعة وانتصار على الأقران وكذا، فإنه حري أن يوفق. كلما تواضع الله واستكان فالله سبحانه وتعالى يرفعه بالعلم والإيمان يسدده ويوفقه، نسأل الله التوفيق. النبي عليه الصلاة والسلام نص على هذا الأمر العظيم: رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وقد يقول قائل: سبحان الله، ما ذكر ما قال العلماء والأئمة الكبار الشهداء المجاهدون كذا الأعمال التي يستعظمها الناس. لا، نص على الإحساس. وإذا آمن بالله وصدق المرسلين إيمانا صادقا فإنه سيكثر، ستكثر أعماله، تكثر وتحسن. فهذا هو أصل العمل، إذا طاب الأصل طابت الفروع وطابت الثمار، وإذا صار في الأصل خلل اختلت الفروع والثمار، وإذا فسد الأصل فسدت الفروع والثمار ولم ينتفع بها.
قال رحمه الله: باب صفة أبواب الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين دعي من باب الجنة. فيه عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة 8 أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون.
باب صفة أبواب الجنة، قال الحافظ لعله أراد عدد أبواب الجنة، وأما الصفة فإنه لم يرد شيء يتعلق بالصفة، لما أورد شيء يتعلق بالعدد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أوفق زوجين دعي من باب الجنة. باب هذا مضاف، مفرد مضاف، فيعم دعي من باب الجنة يعني من أبواب الجنة، أو يفسر بباب الصدقة، من باب الجنة الذي هو باب الصدقة. فيه عبادة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فيه حديث عبادة: من شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلى أن قال دخل الجنة من أي أبوابها 8، أو يعني كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث الجنة 8 أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. فالجنة لها 8 أبواب كما في هذا الحديث، وكما جاء عند مسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أشهد أن الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. أما الصفة فقد جاءت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مر معنا حديث الشفاعة، قال: والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين لكما بين إيش؟ مكة وبصرى. بصرى مدينة في الشام معروفة، فما بين مكة وبصرى. وجاء عند مسلم حديث عتبة بن غزوان من قوله رضي الله عنه قال: وذكر لنا أن ما بين المصراعين من أبواب الجنة مسيرة 40 سنة وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام أفعجبتم. وقال ذكر لنا، ظاهر أنه مرفوع، يعني ذكر لنا إذا لم يكن الصحابي معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب فيكون له حكم الرفع كما هو معلوم. ويقول الحافظ أنه قال رواه مسلم موقوفا وجاء عند أحمد مرفوعا، كان أحمد مرفوعا من أكثر من وجه، والجمع بينهما أن 40 سنة أكثر، كما بين مكة وبصرى. بين مكة والشام هذه مسيرة كم تقريبا بالسير الإبل؟ يعني البعير يمشي في الشهر في 10 أيام 400 كيلو، في الشهر 1200، من مكة إلى الشام يعني قرابة 2000 أو قريب منها، يعني مسيرة شهرين بالكثير أو شهرين إلا، لكن لك 40 سنة، عدد يعني عظيم جدا. فكيف الجمع بين مثل هذه النصوص؟ مكة بصرى 40 سنة، فرق يعني شاسع هائل بينهما. مش نقول في الجمع، يعني على القاعدة في الفضائل لا يؤخذ بالزائد، بس ما يقال هذا في إشكال، لأن هذا خبر ما بين مصراعين، أنه وصف في الباب أنه من كذا إلى كذا، ثم في الثاني ذكر أكثر، فكانوا يعني قال هل يخبر شيء يخالف الواقع؟ نقول ما في مخالف، لأنه ذكر بعض، يعني كونه من مكة إلى بصرة ما نفى الزيادة، أنه فيه من مكة إلى بصرة وأكثر، فالإخبار ببعض الشيء وعدم نفي الزائد لا يعارض ما فيه ذكر الزيادة، فلا يمكن يقال في شيء ثاني. سلطان،
هذا المقصود ليس ذات المسافة، هذا المقصود أنه أبواب عظيمة
والله يعني الأصل أنه يعني يؤخذ بظاهر النص، بين مكة وبصرة 40 سنة، الله أعلم، الله أعلم، قد يقال أنه أخبر بهذا ثم أخبر بالزائد، أو يقال هذا يختلف من باب إلى آخر، وأنه ما يلزم أن تكون الأبواب يعني متساوية في السعة، والله أعلم، قد يكون يعني في بعض الأبواب أوسع من بعض، أنه أخبر عن باب إنما بين المصراعين مصاريع الجنة، قال والثاني ذكر يعني باب آخر، الله أعلم، ما أذكر يعني من مرمي شيء من كلام أهل العلم، فمن يعني وجد شيء يفيدنا، إذا كان تقدر تطلع شيء شرح الحديث، حديث عتبة بن غزوان، حديث عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال رواه مسلم، هذا أنه خطب وقال في خطبته: ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام أفعجبتم. وهذا رواه مسلم موقوفا، ويقول حافظ وجاء عند أحمد مرفوعا، لكنه ما تعرض لصحته، جاء عند أحمد مرفوعا ولم يقل صحيح وضعيف، الله أعلم. الأول لما بين المصراعين مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، أو لكما بين مكة وبصرة، هذا في الصحيحين، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا طيب، مثل ما قلنا يعني موعدنا إن شاء الله في تاريخ 25/7، يعني ناخذ أسبوعين، ذكرناها بالأمس، يمكن بعض الأخوان ما حضر، يعني عندنا من 25/7 إلى 8/8 مدة أسبوعين، نعود إن شاء الله ونكمل في صحيح البخاري، مناسب هذا ولا إن شاء الله أنه مناسب؟ السكوت على ترفيض عشان ما حدث يتفطن يقول لا، واللي فوت شيء يأخذ من الجهاز الأمر سهل. هذا في بالنسبة للشهيد، نص الحديث للشهيد عند الله خصال يغفر له عند أول قطرة من دمه ويرى مقعده من الجنة، هذا جزما، الشهيد نجزم بذلك أنه يرى مقعده من الجنة عند الاحتضار عند قبل الموت، وأما ما عداه فإنه جاء في الحديث أنه يرى مد البصر، المؤمن يرى ملائكة بيض الوجوه معهم كفا من الجنة وحنوط من الجنة يعلم أنه من أهل الجنة، والكافر يرى ملائكة سود الوجوه لعياذ بالله معهم مسوح من النار، فيتبين له، لكن النص صريح على أنه يرى مكانه من الجنة أو مكانه من النار هذا ما أعرف له دليل واضح، لكن الحديث ورد فيه بهذا الملائكة، والله تعالى يقول إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبشر ويرى ملائكة بيض الوجوه فيعلم أنه من أهل الجنة. والكافر بالعكس يرى ملائكة سود الوجوه وملك الموت يضربه وكذلك الأعوان. ولو ترى يتوفى الملائكة ولو ترى يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. نقول نجزم أنه في الاحتبار المؤمن يعلم أنه في الجنة والكافر يعلم أنه في النار. أما المقعد هذا الله يعني محتاج إلى دليل. مثل الوقائع وكذا القصص وهذا ما يثبت فيها أحكام. قالوا شيء فلان يحتضر قالوا ما قالوا كذا يعني ما يثبت فيها أحكام. لأن دلة الشرع لا تأخذ من الوقائع ومن أقوال الناس والقصص وكذا. ما تشكي هذا يعني على حسب الحال. إذا كانت يعني تذكر ذلك لامرأة عاقلة من أجل أن تشير عليها وكذا أصبري واحتسبي وفعلي كذا وقولي كذا وكذا بينه وبينها كالمشهورة وطلب يعني التثبيت والوعظ والتوفيق يعني الإرشاد هذا ما في بأس. طيب أما إذا كانت تتشكى يعني مجرد تشكي والله زوجي ما شفت منه خير وعيالي يشفوا تعبون وأنا دائما تعبان ودائما مريض وأنا في نكد وكذا من باب بس التشكي ما ترجي يعني أحد يوجهها ولا يعني يعظها ولا كذا هذا هو المذكور في الحديث. وإبراهيم عليه السلام أمر إسماعيل عليه السلام أن يطلق امرأته لأنها تشكت قالت نحن بشر شدة فأمر يطلقها عن امرأة سوء. أي امرأة تتشكى تكثر الشكات وتسب زوجها وتشكى من أولادها وتشكى من الأمراض والفقر ونحن كذا ونحن كذا ونحن كذا يعني امرأة سوء لا خير فيها. لكن امرأة يعني لها صديقة عاقلة ومتدينة وطيبة وتفضفض لها تروح عن نفسها بعض الشيء وتستشيرها وكذا هذا إن شاء الله أنه لا بأس به. كل المعاصي تجعل صاحبا فاسق سباب المسلم فسوق. كل المعاصي تجعل صاحبا فاسقا لكن الفسق درجات يعني الفسق يختلف درجات على حسب المعصية. أن الفسق أصله الخروج عن طاعة الله كل من خرج عن طاعة الله عامدا فقد فسق لكن يختلف درجات على حسب المعصية. إن القائف لا هذا كلام غير صحيح. هذا الأصل أن الواجب على الإنسان أن يعبد الله وحده لا شريك له كما أن الله خلقك ولم يشاركه أحد في خلقه إياك. فالله خلقك وحده فتعبده وحده هذا حق الله عليك. حما أنك تراعي فلان وعلان وكذا وتعمل لأجل الدنيا وتنافق هذا خبث وانحراف وزيغ. لكن الهفوات حبوب النفس اللي يعني تقع غصب الواحد وبدون تعمد وكذا وشياء عارضة وشياء يسيرة هذه الله يغفرها. يغفر الله جل وعلا يعني أسباب كثيرة مكفرات كثيرة. وهذه في الغالب أنه ما يهلك الإنسان الأشياء الهفوات النادرة العارضة التي تعرض له وتزول هذه ما تكون سبب في هلاكه. هذه ما تكفر الوضوء والصلاة والجمعة ورمضان وغيره من الأعمال الصالحة. لكن الذي يهلك هو الذي يصر على الشر والخبث يرائي عامدا متعمدا يصر على الرياء ويريد الدنيا ولا له رغبة في الآخرة هذا الذي يهلك. أما الصادق المؤمن التقي الذي يريد وجه الله لكن غصب عليه أحيانا يقرأ قراءة حسنة أمام الناس فتعجب نفسه لكنه يندم ويستغفر يجاهد نفسه كل ما هفى وزل ندم ورجع واستغفر ويغفر له. يعني ما يكلف الله نفسا ما لا تطيق. الإنسان يعرف من نفسه هل هو يقرأ مثل أجل الناس هل هو مثلا يتكلم ويصلي وكذا لأجل الناس ولأجل الله، إذا كان قصده الإخلاص ويريد وجه الله والدار الآخرة وحصل الزلات يسيرة بدون قصد بدون تعمد، الله تعالى يغفرها له. لكن الخبيث المصر على ما له عذر. السلام عليكم. لا، إذا حلف الإنسان على أمر ماضي ويعلم أنه كاذب هذا ما عليه كفارة، هذا عليه التوبة والاستغفار، هذه أعظم من أن تكفر الكفارة، فعليه التوبة والاستغفار والعزم على أن لا يعود. أما كفارة فلا، كفارة تكون على شيء مستقبل ثم لم يفعل يكفر، أما الماضي ما في كفارة. إذا كان يعلم أنه كاذب فهو آثم وعليه التوبة والاستغفار، إذا كان ناسي أو أخطأ فليس عليه شيء، لا إثم ولا كفارة. حلف شيء ماضي يظن صحيح ثم تبين أنه مخطئ فليس عليه شيء، إذا كان يعلم كاذب عليه التوبة، إذا كان مخطئ ما عليه شيء. خذ اللاقوت عشان
الله عليك. تقول السائلة أن امرأة وضعت مالا عند بعض طالبات العلم لغرض التدين وفك كرب الأخوات، واشترطت صاحبة المال أن يكون للأخوات فقط ولحاجاتهم شخصية، وقد قامت بعض الأخوات بالتوسع بوضع بعض الشروط الأخرى من أجل أن تعم المصلحة في هذا المال، ومن هذه الشروط أن يكون هناك أجل معين لكل من أرادت أن تستدين هذا المال، وقدر المدة 3 أشهر، وقد تمتد هذه المدة بقدر حاجة المعشرة، وأن لا يتعدى المال مأخوذ من 20 إلى 25 ألفا حتى تعم المصلحة للباقيات. السؤال، هل أن بعض الأخوات ينتهي الأجل 3 أشهر ولا تستطيع السداد لضيق حالها وحاجتها، فتأتي تريد مبلغا آخر وهي لم تسدد المبلغ الأول، فهل يجوز للقائمة على المال عدم إعطائها؟
والله هذا يرجع فيه لصاحب المال، هذا يعني تبرع وإحسان من المحسن، فليس لأحد أن يقيد ما أطلقه صاحب المال، لكن إذا عرف في مصلحة رأى مصلحة في التقييد يراجع صاحب الشأن، تتصل بهذا أو تكلمه تقول والله أنا أرى أنه نضع شرائط، نضع الشرط الثاني، نضع كذا ونضع كذا، فإذا وافقت فذاك، وإذا أبت صاحبة المال فليس لأحد أن يخصص ما أطلقه المتصدق، لأن هذا ماله يضعه حيث شاء، وما يرى هذا الشرط ويرى ذاك، فليس أحد يقيد ما أطلقه صاحب المال. هذه ننصح أن تراجع المتصدقة وتبين لها، تقول والله أنا أرى أن نضع كذا وكذا المصلحة، فإذا وافقت تعتمد هذه الشروط، وإذا أبت تمشي على كلام صاحبة المال.
السلام عليكم. تقول بعض الأخوات يماطلن في السداد، فهل يحق للقائمة على المال منعهن مع أنها لا تعلم هل هن محتاجات أم لا؟
على كل حال المماطلة هذه يعني يكون يعني سبب في عدم إعطائه مرة أخرى، ولكن الأحسن كما تقدم أن تراجع صاحبة المال، يمكن صاحبة المال تقول خلوه لها مثلا، الأمر إليه على ماله تصرف فيه كيف شاء، لو قيل لا تقطع جد من مسجدك الأخير تقطع جد يلقط كان في شيء في الأرض شنو، لأن يعني بعض الناس ينتف وجدع بالمسجد ووصخ المسجد ما يجوز، فتراجع صاحبة المال، يمكن صاحبة المال إذا عرفت أن هذه ضعيفة ومسكينة وأنها أخذت مثلا مبلغ من المال قالت سامحها خلاص أنا سامحت وأسقطت عنها وأعطوها مرة ثانية أو لا تعطونها، الأمر لصاحبة المال، ف فأنا أنصح الأخت هذه القائمة على المال أنها ما تجتهد إلا بمراجعة المتصدقة، هذا أبرأ للذمة وأحسن.
السؤال الأخير تقول أن صاحب المال اشترطت أن المال لا يعطى إلا لمنطقة معينة، فهل القائمة على المال التوسع إعطاء؟
مثلا جواب واحد، نقول لا تجتهدي ما دام أن صاحبة المال موجودة، راجعيها بالهاتف أو بأي طريقة، لا تجتهدي إلا بموافقة صاحبة المال، أنت مؤتمنة ووكيلة، والوكيل لا يحق أن يتصرف إلا بما أمره به الموكل، بس فلا جواب.
صلى الله عليه وسلم.
مش عندك معي.